بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التطوع في البيت. حدثنا علي بن حماد قال حدثنا وهيب عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب عن أيوب وعبيد الله يعني العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. والمقصود جعلوا من صلاة التطوع في البيت. ولو جعل الإنسان جميع صلاة التطوع في البيت كان أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني الفريضة، فيؤدي الفريضة مع الجماعة في المسجد ويصلي التطوع النافلة في بيته. وقوله: ولا تتخذوها قبورا، يحتمل معنيين. المعنى الأول: لا تتخذوها مهجورة عن الصلاة كما كالقبور، فإن القبور لا يصلى فيها، منهي عن الصلاة فيها. المعنى الثاني: لا تدفنوا فيها الموتى، لا تكون بيوتكم قبوركم. ولهذا لا يجوز أن يسكن إنسان على بيت في بيت مبني على قبر، فإنه يصلي عليه ونهي عن الصلاة على القبر، ويجلس عليه ونهي عن الجلوس على قبر المسلم، ويقضي حاجته فيه ونهي عن قضاء الحاجة في أوساط القبور. اشتمل الحديث على جزئين وفقرتين. الجزء الأول: فضيلة الصلاة في البيوت، صلاة النافلة التطوع، حاشا صلاة التراويح، فإنها شعيرة من شعائر أهل السنة، جعلها في المسجد مع الجماعة، وإنها قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة مع أصحابه عدة ليال، وما ترك إلا خشية أن تفرض عليهم، وإنها حث النبي صلى الله عليه وسلم على أدائها مع الإمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وفي الحديث الآخر: فإن الله جاعل من صلاة أحدكم في بيته خيرا، إذا صلى في بيته يجعل الله في صلاته في بيته الخير، وذلك أنه يصلي فيه ويذكر الله ويقرأ القرآن، وقراءة القرآن مطردة للشيطان، وهكذا. صلاته في بيته أيضا إحياء له. فإن الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كالحي والميت. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته وبيته ملصق بالمسجد، وما ذلك إلا لفضيلة الصلاة في البيت. ويصلي في بيته في مكان ضيق والمسجد به سعة. قالت عائشة: كان يصلي فإذا مددت رجلي فإذا سجد قبضت رجلي وإذا قام مددتها. وما ذلك إلا لضيق الأمكنة. اجعلوا لو لم يكن هذا مصروفا لكان واجبا، إلا أنه مصروف بأنه تطوع، وأن من التطوع ما جعل في المسجد من في بيوتكم من صلاتكم. وهذا لفظ عام ربما يظنه بعض الناس شاملا للواجب الفريضة، والحديث الآخر يبينه: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. الجانب الآخر من الحديث جعلوا أو قوله ولا تتخذوها قبورا، ليس معناها أنها ممكن تتخذ غير البيوت، ملاعب كرة ومواقف سيارات وأسواق وأندية ومجال استراحة ومرعى الأغنام. ومزارع إلى آخر ما هو معلوم عند كثير من الناس من احتقار القبور وانتهانها وعدم معرفة حقها قديمة كانت أو حديثة. القبور قبور، مقبرة وقف، لا يجوز الاعتداء عليها بالسكن، ولا يجوز الاعتداء عليها كذلك بجانب من الجوانب، إلا أن تكون قبور مشركين تنبش ويستفاد من الأرض التي دفنت فيها تلك القبور قبور مشركين ولا يبنى عليها وهي فيها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نبش تلك القبور قبور المشركين وسوى تلك الأرض وبنى فيها مسجده صلى الله عليه وسلم. لا يجتمع قبر ومصلى لا في مسجد ولا في غيره. فإن وجد القبر في المسجد أدخل القبر صاحب القبر في المسجد ودفن المسجد أخرج. وإن بني مسجد على قبر هدم. لا يجتمع قبر ومسجد ولا تتخذوها قبورا. وفي هذا دلالة أن الديار التي ليس فيها ذكر الله لا قيام ولا عناية بعلم ولا عناية بقراءة قرآن أنها شأنها شأن مقبرة. وهذا والله حاصل. اذهب إلى بعض القرى المليئة بالشعوذة والجهل والفساد والخرافات والبعد عن ذكر الله وعن طاعة الله، تراها هامدة كأنها مقبرة، ما كأنها حي من أحياء المسلمين. وانظر إلى بلد انتعش بالعلم وانتعش بالسنة وبالقرآن وبالقيام، نظير منازل الأشعريين كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف بالتلاوة فيها والعبادة فيها، تراها حية بذكر الله وحية بالعلم ومزدهرة بالنور العلم والهدى، الطاعات فيها حاصلة، نساؤهم محجبات، رجالهم عفيفون، السنن قائمة، الشعائر ظاهرة، المعاصي زائلة، الخير حاصل من جميع جوانبه. فإنها ما وجد العلم إلا وجد خير الدنيا والآخرة، كما يقول الزهري رحمه الله: أدركنا علماءنا يقولون تمسك بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، وفي ثبات العلم وفي نعش العلم ثبات الدنيا والدين. تفضلوا وفقكم الله.